السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبع حسن يوم الدين، ما بعد. فمرحبا بكم أحبتي في درس جديد من سلسلة تدارسنا لكتاب الصيام من كتاب المقنع لابن قدامة ضمن الدورة العلمية التي نتدارس فيها هذا الجزء من هذا الكتاب. ويقرأ الشيخ محمد شريف. تفضل الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المقنع: ومن نوى قبل الفجر ثم جن، أو إذا اشتبهت الأسير،
لا، وإذا اشتبه، إذا اشتبهت الأشهر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه.
أحسنت. هذه الجمل تركتها بالأمس أظن، وجيد أنك رجعت إليها، وأنت حينما دعوت لمشايخ جزاك الله خيرا ودعوت لوالدي فلك بمثل، وشيخنا الشيخ في حال مطيري مريض، فلا تنسوه من دعواتكم. هو شيخي في الفقه، درست عليه الفقه في كلية الشريعة قبل ربما 35 سنة، وهو من العلماء المتميزين خاصة في حفظ المذهب الحنبلي. أسأل الله أن يشفي شيخنا في حال المطيري ويمن عليه بالعافية،
آمين.
إذن المؤلف يقول: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه. يعني الأسير الذي أسره العدو، يعني رمي في أسر، وهذا كان يحصل في زمن الأمويين والعباسيين، أنه يؤخذ أسر المسلمين ويجعلون في مكان لا يعرف عنهم شيء ولا يعرفون شيء. ما هو واجب من كان هذا حاله؟ أن يتحرى، يعني يتحرى متى يكون رمضان، فإذا وافق الشهر وصام أجزأه صومه، يعني كان تحريه صواب، أو وافق بعده يعني تحرى ولكن هو صام شوال يظنه رمضان فهذا يجزئه أيضا، وإن وافق قبله تحرى فصام في رجب أو في شعبان لم يجزئه. قالوا: وكذلك المطمور كما قال ابن مفلح، قال المطمور ومن بمغارة، يعني مثل الآن في الزلازل بعض الناس الذين تصيب بلدانهم الزلازل، نسأل الله السلامة والعافية لجميع المسلمين، ونسأله أن يحفظ جميع بلاد المسلمين من كل سوء. حينما يكون زلزال في بعض البلدان يبقى الإنسان تحت الأنقاض ربما شهر أو نحوه حيا، وفي قصص من هذا كثير تعرفونها. إذن حكم من كان لا يعلم الأشهر أن يتحرى، يعني لا يعلم الأشهر لأنه لا يعرف الليل والنهار، فإن وافق رمضان فالحمد لله، إن وافق بعد رمضان أيضا فهذا حسن، وافق الشهر أو بعده أجزأه، يعني لو صام فكان صيامه الذي نتج عن التحري موافقا حقا لرمضان أجزأه كالصلاة، وإذا وافق بعد رمضان وصام على أنه رمضان أجزأه. ولذلك قال: وإن وافق بعده، أو أولا قال وإن وافق قبله، يعني لو صام وظن أنه رمضان وهو شعبان لم يجزئه لأنه صام قبل وقت الفرض، ونص على ذلك الإمام أحمد لماذا قلنا؟ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزئه كالصلاة، يعني حينما إنسان يصلي المغرب الساعة مثلا هنا السادسة أو السادسة والربع قبل وقت المغرب لا يجزئه. لو وافق بعضه رمضان وبعضه ليس في رمضان، يعني صام يظن أن رمضان بدأ وهو في نصف شعبان، أجزأه ما وافق فيه رمضان، وأما ما قبله فلا يجزئه. هذا هو، هذا المقصود بهذا الكلام كله. بعد ذلك ننتقل إلى قوله: ومن نوى قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن نوى قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه.
يعني صورة المسألة: إنسان نوى قبل الفجر أنه يصوم اليوم من رمضان، لكن جن، أصابه جنون أو أغمي عليه جميع النهار، جن طوال النهار وأفاق بعد ما أفطر الناس، أو أغمي عليه طوال النهار، يقول المؤلف أنه لا يصح صومه. متى يصح صومه؟ قال: إذا أفاق جزءا من النهار، يعني صحي نصف ساعة ربع ساعة هذا المغمى عليه، وإن نام جميع النهار صح صومه. يعني إنسان نام قبل أذان الفجر واستيقظ بعد ما أذن المغرب صح صومه. والمؤلف بعد ذلك أكد أن المغمى عليه أن يقضي، أما المجنون فمعلوم أنه لا قضاء عليه. إذن في كلامه مسائل ألخصها: من نوى قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لا يصح صومه. لماذا؟ لأنه لم يوجد منه الإمساك المضاف إليه هو، والواجب إمساك مضاف إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا متفق عليه. لاحظ أنه أضاف ترك الطعام والشراب إلى الصيام، ولأن النية أحد الركنين، فإذا انفردت عن الإمساك لم يجزئ كما لو انفرد الإمساك عن النية. المسألة الثانية: لو أفاق المغمى عليه بعض النهار فإن صومه كما قلت لكم يصح، لأنه وجد الإمساك المضاف إليه. المسألة الثالثة: من نام جميع النهار صومه صحيح، لأن النوم جبلة وعادة يقولون، ولا يزيل العقل بالكلية، وهو في حكم المنتبه، لكون النائم ينتبه إذا نبه ويجد الألم في حال نومه، وهذا به يظهر الفرق بينه وبين من زال عقله بجنون أو إغماء، فرق بين المغمى عليه وبين النائم. المسألة التي بعد ذلك في كلامه: أن المغمى عليه يلزمه القضاء، لأن الإغماء لا يزيل التكليف. وهل أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أغمي عليه في أواخر حياته حينما أراد أن يقوم للصلاة في مرض موته فأغمي عليه ثم أفاق، وهذا واضح كله والحمد لله. بخصوص المجنون لا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث المجنون حتى يفيق الحديث. انتهينا من هذا الفصل ولله الحمد، ننتقل الآن إلى فصل جديد. كذا شيخ محمد؟
نعم شيخ.
تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل.
لاحظوا أنا عندي عنوان: فصل، النية في الصوم. من عنده هذا العنوان؟ ها؟ من معه نسخة من المقنع فيها هذا العنوان؟ إذن هذه عندي أنا: فصل في النية النية في الصيام في الصوم. تفضل يا شيخ.
أحسن الله
إليك. ولا يصح
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معينا، وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان. ولا
في كلام هذا مسائل: الأولى أن الصوم الواجب لا يصح إلا أن ينويه فاعله، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا رواه الشيخان. إذن الواجب لابد فيه من تعيين النية، هذا نص عليه المؤلف. المسألة الثانية في كلامه أن الصيام لا يصح إلا بنية من الليل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هذا أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي، ولفظهما: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. المسألة الثالثة في كلامه في غير صوم رمضان كالقضاء والكفارة والنذر: لا يصح إلا معينا، هذه رواية واحدة يقولون، ولأنه لا يتميز عن غيره إلا بالتعيين. واحد أراد أن يصوم نذر أو كفارة أو غير ذلك. المسألة التي بعد هذه في صوم رمضان، اقرأ لنا كلامه مرة أخرى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معينا، وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان.
لحظة أنا الليلة نسيت الجوال، كل شهرين أنسى كذا، كل 3 أشهر، سامحوني. إذن عيد مرة ثانية ماذا قال المؤلف؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان.
نعم، لا يجب تعيين النية في رمضان. هنا مسألة هل يجب أن تنوي لكل ليلة من رمضان، في كل ليلة من رمضان أنك تصوم، أم أنه يكفي نية واحدة للشهر؟ هذه مسألة خلافية، لكن الشيخ ابن عثيمين يرجح أنه تكفي نية واحدة للشهر كله، إلا أن يقطع صيامه بعذر، أما ما دام متواصل يكفي. إذن صوم رمضان لا يجب تعيين النية في الرواية الثانية له، لأن الزمان يتعين بخلاف القضاء والنذر. بعد ذلك قال المؤلف: ولا يحتاج إلى نية الفرضية، كذا ولا الفرض؟
نعم
الفرضية. اقرأ شوف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يحتاج إلى نية الفرضية.
وقال ابن حامد
يجب ذلك.
يعني هذه المسألة كيف احتاج إلى الفرضية؟ يعني هل يقول أنا أريد أن أصوم رمضان لأنه فرض؟ وقلنا في زاد المستقنع اللي درسه معي قبل سنتين أن في الصلاة لا يقول الإنسان أنا أريد أن أصلي فرض الظهر، هو معروف أنه يصلي الظهر، وهذا مثله ما يحتاج، رمضان سيصومه. إذن هذه المسألة كون صوم الواجب لا يحتاج إلى نية الفرضية على قول الأكثر، لأن الواجب لا يكون إلا فرضا، وعلى قول ابن حامد الذي قرأه الشيخ محمد يجب. لماذا؟ قياسا له لكن قول ابن حامد ضعيف، ورجح الشيخ ابن عثيمين أنه ما قاله المؤلف وهو قول الأكثر، وهو أنه لا يحتاج إلى نية الفرضية، وخلص صوم رمضان. بعد ذلك قال: ولو نوى إن كان غدا. إن كان، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإلا فهو نفل لم يجزئه.
يعني كيف صورة هذه المسألة؟ أنه يقول إن كان مثلا 30 من شعبان، إن كان رمضان غدا واحد فأنا صائم، وإن كان ليس من رمضان فأنا لست صائم. فيها قولان لأهل العلم وروايتان. الأولى أنه لا يصح صومه. لماذا؟ لأنه تردد ولم يجزم، ولا بد من الجزم في النية. الثانية أنه يصح صومه لأن هذا جازم ونيته صحيح، واضح، وعنه يجزئه. إذن في كلامه مسائل. الأولى ألخص لكم: كون من نوى أنه إن كان غدا من رمضان فهو صائم، هذا لا يجزئه على رواية، ويجزئه على الرواية الأخرى، وهذا مبني على وجوب تعيين النية، فمن أوجبه لم تجزئ عنده هذه النية. لماذا لا تجزئ عنده هذه النية؟ لأن هذا الإنسان الذي قال هذا الكلام حاله أنه لم يجزم بنيته، وقالوا النية عزم جازم، والذين لم والذين قالوا يجزئه، وهي الرواية الثانية في المذهب، قالوا هذا نوى الصوم ونيته كافية. الصواب ما هو؟ الصواب أنه يجزئه، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، أنه يجزئه. قال إذا كان غدا رمضان فأنا صائم، خلاص هذا جازم الحقيقة، ونيته تكفيه، نيته تكفيه إن شاء الله. الأخ اللي هز الكرسي كل شوية، جزاك الله خير، كل شوية أنت تهز الكرسي، شوية لا تتكي على الكرسي، أو بارك الله فيك. يبقى معنا مسألة، اقرأها يا شيخ. ومن نوى الإفطار؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن نوى الإفطار أفطر، ويصح صوم النفل.
من نوى الإفطار أفطر، هل تتوقعون من واحد أنه في رمضان وينوي الإفطار؟ قد يكون إنسان عصى، لكن الغالب أن الفقهاء يقصدون إنسان مريض. يعني نحن تدرسنا بالأمس أن المريض له حالة، أنه يستحب له الفطر إذا كان الصيام يشق عليه، فهذا المريض صام. لما جاء الظهر شعر بالتعب، إذا نوى الفطر فإنه يكون أفطر. إذا نوى الفطر، إذا نوى أن يفطر فإنه مفطر. إذن ها؟ حتى لو إيش؟ حتى لو أمسك، نعم سيأتي، حتى لو أمسك بقية النهار. إذن من نوى الإفطار أفطر، قالوا لأن النية شرط في جميع النهار، فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء من النهار عن النية، ففسد كل صيامه لفوات الشرط. واضح لكم؟ بعد ذلك قال: ويصح النفل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. وقال القاضي: لا يجزئ بعد الزوال.
يعني ويصح صوم النفل بنية من النهار، يعني إنسان ما كان عنده نية صوم ليوم الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض مثلا، مثال، واستيقظ الساعة 8، 9، 10 فقال: أنا سأكمل اليوم هذا، سأصوم. يصح صومه أو نشترط الصيام النية من الليل؟ يصح صومه لحديث سيأتي. ولذلك قال: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده أيضا. لكن هنا مسألة طرحها الشيخ ابن عثيمين وقبله العلماء طرحوها: هل يحسب له الأجر مثل الذي صام من طلوع الفجر، أو أنه يحسب له ما صامه؟ الشيخ ابن عثيمين وكثير من المحققين يقولون أنه يحسب له ما صامه، إذن النفل يصح بنية من النهار قبل الزوال. الدليل حديث عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذا صائم. هذا رواه مسلم. لاحظ معي، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه طعام، تتصور هذا؟ ليس فيه طعام، فلا بد أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في التصبر. إذا الواحد ضاقت به الأحوال يتأسى بسيد البشر، وهو اختار صلى الله عليه وسلم الزهادة في الدنيا، ولو أراد كثرة المال لأعطاه ربه فوق ما يريد من أموال الدنيا، لكنه صلى الله عليه وسلم اختار الزهادة في الدنيا. فقال لعائشة: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. واحد من الأحبة يقول لي: والله يا أخي أنا مللت من فطور المدرسة. قلت: إيش فطور المدرسة؟ قال: جبن وحلاوة وزيتون، وأحيانا يأتون بفول وأحيانا ما يأتون. قلت: الحمد لله، نعمة عظيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد يوما ما فطور يفطر به. فنتأسى يا أحبة، نشكر النعم، نشكر النعم. قالوا: ولأن في أن يكون صائما تكثير للصيام، لأن هذا يشجع على الصيام. الإنسان يقوم الساعة 11 الصباح بدلا أن يفطر يقول: أكمل يومي وأغنم أجر هذا اليوم. فهذا هو. أما هل يصح بنية بعد الزوال؟ واحد نام واستيقظ الساعة الواحدة، الساعة الثانية، هل يصح صيامه نفلا؟ على المذهب يصح، لأنه نوى في النهار أشبه قبل الزوال. وأيضا هناك المعنى الذي ذكر، وهو أن هذا يشجع على الصيام، يؤدي إلى كثرة العبادة. لكن القاضي من الحنابلة رأى أنه لا يصح. لماذا أيها القاضي المبارك؟ قال: لأن النية لم تصحب العبادة في معظمها، أشبه ما لو نوى مع الغروب. لكن الصواب إيش؟ قول المذهب أنه يجزئه. استيقظت الساعة الواحدة تريد أن تكمل صائم، صم. النافلة الأمر فيها واسع. وهذا وكل هذا الكلام في من استيقظ ولم يأكل ولم يشرب ولم يأتي مفسدا من مفسدات الصيام من طلوع الفجر. واضح؟ انتهينا من هذا الباب، ندخل في باب جديد كذا يا شيخ.
نعم شيخ.
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال رحمه الله: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو داوى الجائفة بما يصل إلى جوفه أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو داوى المأمومة أو قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد.
هنا عدد أمور يفسد بها الصيام. قال: من أكل. يقولون أن الأكل ثلاثة أنواع: أكل نافع، هذا يفسد الصيام. أكل ضار، شيء أكله الإنسان يضره، أيضا يفسد الصيام. أكل لا يضر ولا ينفع، مثل ماذا؟ هو يسمى أكل، ها؟ يقولون مثل لو بلع خرزة، يقول الشيخ ابن عثيمين، أو بلع حصاة، هل حصاة تنفعه؟ لا تنفعه. لكن كل هذه الأنواع هي من الأكل وتبطل الصيام. الشراب ضاره ونافعه كله يبطل الصيام، أو استعطى. تعرفون الصعوط؟ ما تعرفونه أنتم أكثركم من الجيل الشباب المبارك، صح يا شيخ حازم؟ حتى محمد شريف ما يعرف الصعوط. هو عبارة عن، غالبا كانوا يستعملون أدوية من أعشاب يخلطونها بماء ويضعونها في شيء، إناء، مقدمته كمقدمة الدلة العربية. تعرفون الدلة العربية كيف لما تصب منها هذا، فيضعونه في الأنف ويدخلونه في الحلق من خلال الأنف، أشبه ما يكون بمضاد حيوي يعملونه، وكانوا يستعملونه كثيرا، وهذا من وسائلهم في التطبيب في الزمن السابق، الصعوط. وهذا الشيخ هنا يقول من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن. احتقن يعني إيش احتقن؟ ليس الحقنة، انتبه، الحقنة يقصدون بها أكرمكم الله ما يدخل في الدبر من علاج، وهذه موجودة الآن، الآن على شكل أدوية الآن موجودة. أو داوى الجائفة، الجائفة يعني إنسان ضرب بطعن، طعنة وصلت إلى جوفه فيداوى، هذه الجائفة. أو داوى الجائفة، الجائفة جرح بسبب ضربة أو طعنة قوية وصلت هذه الطعنة، هذه الضربة إلى الجوف، داواها بما يصل إلى جوفه، فإن هذا يفسد الصوم. أو اكتحل، اكتحل الكحل فيه خلاف، وسيأتي معنا سأفصل لكم. الكحل فيه سيأتي معنا نوع شديد ويصل إلى الحلق ونوع لا يصل. أما الذي تعمله النساء يسمونه رسم، ترسم المرأة على في داخل عينها، هذا لا يفطر لأنه لون. لكن الكحل المعروف القديم فهذا فيه خلاف، الشيخ ابن عثيمين يرى أنه لا يفطر، وجمع من العلماء، والأكثر على أنه يفطر، والذين قالوا أنه يفطر كما قلت لكم قالوا إذا وصل إلى الحلق، قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، هذا يشمل الآن إيش؟ يشمل المغذي، الإبر المغذية، يشمل المناظير التي فيها دهون أو سوائل، المناظير الطبية. أدخل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، لكن لو أدخل الطبيب منظار وليس معه بنج ولا مخدر ولا سوائل يفطر أو لا؟ على رأي الشيخ ابن عثيمين والمحققين في المسائل النازلة المعاصرة يقولون لا يفطر، لكن هنا المؤلف يقول أو أدخل إلى جوفه شيئا، لاحظ، شيئا من أي موضع كان. أو داوى المأمومة، المأمومة التي الضربة التي وصلت إلى أم الرأس يداويها. أو قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه، لأنهم يرون أن الأذن توصل إلى الدماغ. أو استقاء، استقاء يعني هو تعمد القيء، لأنه سيأتي أن من لم يتعمد القيء لا يبطل صومه. أو استمنى، استمنى يعني أنزل المني استدعاه أو قبل أو لمس فأمنى. قبل امرأة أو لمس امرأة فأمنى، هذا رأي الأئمة الأربعة. أو أمذى، هنا خلاف، أو أمذى يعني هل المذي خروجه يبطل الصيام إذا كان بسبب مباشرة؟ المالكية والحنابلة يبطلون الصيام، الحنفية والشافعية لا يبطلون الصيام بالإمذاء. المذي ماء رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة لكن ليس مني، انتبه. والمذي بالذال لا يوجب الغسل، وإنما يغسل الإنسان ذكره وأنثيه. قال أو كرر النظر فأنزل. كرر النظر يعني رأى امرأة ونظر إليها النظر الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهو يتلذذ بالنظر فأنزل، فهذا أفسد صيامه أيضا، أنزل المني قصده. أو حجم أو احتجم، الحجامة تعرفونها أو حجم أو احتجم، هذا على الخلاف. ثم قال المؤلف عامدا ذاكرا لصومه، انتبه، ذكر شرطين لفساد الصوم: العمد وأن يكون ذاكرا لصومه. فسد صومه وإن فعله ناسي ما يذكر أنه صائم، أو مكرها لم يفسد صومه. ها؟ أيوة، عائد على كل من سبق كلامه، ذا كله عائد على ما سبق. إذن لخص: من أكل أو شرب يفسد صومه. الدليل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، هذه في سورة إيش؟ البقرة. وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. هذا حديث متفق عليه. قالوا ولأن الصوم الشرعي عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب ونحوهما، فإذا لم يوجد هذا الإمساك لم يكن صائما شرعا. والمسألة الثانية في من استعطى، عرفت الصعوط، وهو أن يدخل ماء في أنفه، هذا يفسد الصيام، لقوله عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ولو لم يفسد الصوم يقولون بدخول الماء من الخياشيم لما نهاه صلى الله عليه وسلم، لما نهى لقيط. أما من احتقن، وقلنا الاحتقان يقصدون به ليس الحقنة الإبرة وإنما ما يدخل في الدبر من علاج ونحوه، قالوا هذا يفسد الصوم لأن ذلك المدخل الذي أدخل في دبره يصل إلى الجوف. ها؟ كيف؟ أيوة، هو كلام على الحقن الشرجي تشبهها، قالوا يصل إلى الجوف أشبه الأكل. وقالوا لأنه إذا بطل بالصعوط فبما يدخل إلى الجوف من طريق الدبر من باب أولى، لكن الصواب ما هو الذي رجحه المحققون ومنهم الشيخ ابن عثيمين، أن كل ما يسمى الحقن الشرجية والتحميلة ونحوها ما يدخل في الدبر لا يبطل الصيام، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين وقبله رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني لو قال لك مريض أنا ذهبت للمستشفى وكانت حرارتي عالية وأعطوني حقنة شرجية للسخونة نقول له صيامك صحيح، أفته بهذا. ومن داوى الجائفة بما يصل إلى جوفه يفسد صومه، يفسد صومه. ما هي الجائفة قلنا؟
الضربة اللي وصلت.
أيوة الضربة التي أو الطعن التي تصل للجوف. لماذا أفسد الصوم بدواء الجائفة؟ قالوا لأنه أوصل إلى جوفه شيئا باختياره أشبه ما لو أكل. المسألة الرابعة، من اكتحل بما يصل إلى حلقه كالكحل الأسود قالوا، والكحل الحاد قال هذا يفسد صومه. لكن الشيخ ابن عثيمين والمحققون والشيخ الإسلام ابن تيمية قبله لا يرون أن الكحل يفسد الصيام ولو وصل إلى الحلق، لكن هؤلاء يقولون أنه يفسد الصوم، ولأنه وصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه أشبه ما لو دخل هذا من فيه، يعني أشبه ما لو أدخل الكحل من فيه. ها؟ لا لا، الراجح مسألة الكحل بالنسبة للكحل اللي هو رسم هذا اللي يستعملون النساء، فهذا لا يفطر، لا يفطر المرأة. أما ما يستعمله الرجال والنساء من الكحل الذي يصل للحلق فهذا فيه الخلاف، والأولى تركه. أي كل 12 ساعة يصبر يعني إيش يخرج من الخلاف. الخامسة، من أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان يفسد صومه، هكذا قالوا، لأنه أوصل إلى جوفه ما هو ممنوع عن إيصاله فوجب أن يفسد صومه كما لو أكل أو شرب. لكن قلنا الصواب أن المناظير الطبية، المناظير الطبية لا يفسد بها الصوم إذا كان الطبيب لا يدخل مع أو بالمنظار ماء إلى المعدة والأمعاء. يبقى عندنا مسألة الإبر، خل أسئلة بعد الدرس عشان ما ينقطع الشرح. الإبر هل تفطر أو لا تفطر؟ يقسمونها، يقسمها العلماء المعاصرون إلى أنواع. الإبر المغذية قطعا أنها تفطر، لأن فيها سكر، فيها جلوكوز، فيها مغذي الإنسان، فيها ماء، ولذلك تعرف أن الإنسان لما يغمى عليه أول ما يعطى، يعطى المغذي ينشط، صحيح؟ يرتفع عنده السكر ويتروى جسمه ويكون، فإذا المغذي يفطر. أما الإبر المسكنة مثل إبر الفولتارين ونحوها هذه ليست مفطرة، لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تقوي الإنسان ولا تنشطه، إنما هي تسكن الألم، واضح؟ وكذلك إبرة الإنسولين لمرضى السكر لا تفطر، لأنها ماذا تفعل إبرة الإنسولين؟ تغذي ولا تخفض السكر؟ تخفض السكر، ما تفطر. لكني أنصح مرضى السكر من النوع الأول أن لا يتعجل أحدهم ويأخذ إبرة السكر، إبرة الأنسولين، قبل الغروب بمدة طويلة، لأن بعضهم تكون استجابته سريعة للأنسولين، فيكون مثلا وهو صائم يصل الأنسولين إلى 180 ويأخذ جرعة كبيرة وقبل الغروب بفترة ربما يموت. ومات ناس بهذا، مات خلق، أنا أعرف ناس ماتوا بانخفاض السكر رحمهم الله. فالإنسان لا يستعجل، على الأذان يأخذ الإبرة، ليس لأنها تفطر لكن من باب الاحتياط الطبي، والأطباء أعلم، لكن هذا ما عرفته من واقع الناس ومشورة الأطباء. من داوى المأمومة قلنا، ما هي الضربة التي في الرأس التي تصل إلى أم الرأس؟ أو قطر في أذنه، قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه، هذا يفسد صومه قالوا، لأن الدماغ أحد الجوفين فأفسد الصوم ما يصل إليك الآخر، هذا بعيد. قطرة الأذن لا تفطر، القطرة العادية لا تفطر، فإذا صرف لك طبيب الأذن والأنف والحنجرة كذا، هذا التخصص كذا دائما ثلاثي، الأنف والأذن والحنجرة، إذا وصف لك قطرة في رمضان للأذن وأنت محتاج إليها لا تفطر إن شاء الله، ولا قطرة العين، ولا قطرة العين ما تفطر. وكذلك المأمومة هنا لو داواها في جرح في رأسه وكذا داواها ما في شيء، هذا الصواب. من استقاء، إيش معنى استقاء؟ يعني قاء القيء، ها؟ إيش يعبرون عنها العام؟ نبسط لكم، إخوان المصريين يقولون إيش؟ ها شيخ حازم رجع صح؟ ها استفرغ، لا استفرغ عربية، وهنا يقولون إيش؟ بعضهم يقول إيش؟ طرش، ها إيه طرش، إيه طرش أو رجع، هي استقاء استفرغ. هذا حاله إذا كان استفرغ متعمدا يعني يستدعي القيء يفسد صومه، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، يعني غلبه القيء، ومن استقاء عمدا فليقضي بحذف الياء فليقض، هذا رواه أبو داود. وقال الترمذي حسن غريب. ومن استمنى، ما هو الاستمناء؟ الاستمناء أن يستخرج المني بكفه، هذا قاله ابن مفلح، لكن الشيخ ابن عثيمين يزيد قال من صور الاستمناء التعمد أيضا أن يستخرجه بطريقة أخرى، مثلا لأنه إذا فسد الصوم بالقبلة المقترنة بالإنزال، فلأن يفسد بالاستمناء بطريق الأولى. لكن انتبه، لا تأخذ بمذهب الظاهرية، لأنه منتشر بين بعض طلاب العلم الأخذ بمذهب الظاهرية. الظاهرية لا يرون أنه يفسد صومه بالاستمناء، يقولون لا دليل، لكن الأئمة الأربعة على أن صومه يفسد بالاستمناء، لأن ابن حزم يقول لا دليل على أن صومه يفسد بالاستمناء، يقول ما عندكم دليل، ما عندكم نص، لكن الشيخ ابن عثيمين من فقهه قال أنه يمكن أن هناك أدلة تشير إلى هذا، منها أنه قال في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذا الاستمناء شهوة، فإذا كونه يتركها طاعة لله يفعلها عصى في الصيام، وفي غير الصيام الاستمناء معصية. وأيضا الشيخ ابن عثيمين أيضا يقول قياسا على من استقاء، فانظروا إلى فقه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقه وفهم رحمه الله وغفر له ورفع درجته. من قبل فأمنى، يفسد صومه، قبل فأمنى، هذا ما تحتاج الشرح، يفسد صومه، لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت لا بأس به، قال فمه. هذا رواه أبو داود. فشبه القبلة بالمضمضة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر. المسألة التي بعد هذه، من لمس فأمنى، لمس ما يحتاج شرحها واضحة، لمس امرأته فأمنى، يفسد صومه، لأن اللمس كالقبلة لاشتراكهما في المباشرة المؤدية إلى الإنزال للمني، إنزال المني. المسألة التاسعة: من قبل أو لمس أو من قبل أو لمس فأمذى. المؤلف هنا قال يفسد صومه، كذا يا شيخ محمد؟
نعم.
إيش قال؟ اقرأ لنا نشوف.
الأخير
في المذي ذكره
عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه.
أيوة المذي ذكر المذي ها؟
نعم.
طيب يعني هو يقول من لمس فأمذى، لمس امرأته فأمذى. قلنا المذي ما هو؟ المذي ماء خفيف رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة، وقلنا لا يجب الغسل، لكن يجب على الرجل أن يغسل ذكره وأنثيه. وبالنسبة إذا أصاب اللباس أصاب السروال ينضح، ينضح السروال. هذا إذا قبل زوجته أو لمسها فأمذى يفسد صومه على المذهب، وهذا مذهب المالكية أيضا، لكن الشافعية والأحناف يرون أنه لا يفسد صومه. فالصحيح في المذي أنه لا يفسد الصوم. كما هذا هو الراجح إن شاء الله. إذن قبل أو لمس فأمذى يفسد صومه على المذهب. وقالوا هذا كمن قبل فأمنى ولمس فأمنى، قالوا لأنهما مشتركان في كونهما خارجين تخللتهما الشهوة. بعد ذلك من كرر النظر فأنزل، يعني أنزل المني، قالوا يفسد صومه. كيف كرر النظر؟ يعني نظرة وراء نظرة وراء نظرة ويتأمل، هذا متلذذ وأنزل. ولذلك قالوا هذا إنزال يتلذذ به، أشبه الإنزال باللمس. فإذا هنا مسألة على قولهم هم في المذي، هم قالوا إذا قبل فأمذى بالذاء فإن صومه يفسد. طيب كرر النظر فأمذى مذي، فعلى قوله هنا لا يفسد بتكرير النظر مع الإمذاء، يعني كرر فأمذى كرر النظر، لا يفسد مع إنزال المذي، لأن الإنزال هنا ليس عن مباشرة، فلم يلتحق المذي بالمني لضعفه عنه. ولذلك هو ابن قدامة نفسه صاحب المقنع قال في الكافي، والكافي كتاب جميل ترى، الكافي لابن قدامة 4 مجلدات النسخة القديمة والجديدة 6 مجلدات في المذهب الحنبلي، ميزته ذكر الدليل وذكر الروايات. المقنع هنا يذكر لك الروايات ولكن لا يذكر لك الأدلة، لكن الكافي أكبر منه يذكر لك الأدلة أيضا. فإذا قال في الكافي وسواء في هذا كله المني والمذي إلا في تكرار النظر، فلا يفطر إلا بإنزال المني في ظاهر كلامه لأنه ليس بمباشرة. إذن ابن قدامة في الكافي استثنى المذي في مسألة إيش؟ تكرار النظر، المذي في تكرار النظر، وهذا الصواب. وقال في المغني أيضا ابن قدامة ظاهر كلام الخرقي، من الخرقي؟ صاحب المتن الذي شرحه ابن قدامة في المغني، يقول ظاهر كلام الخرقي فساد صوم من كرر نظره فأمذى لإطلاقه القول في من كرر فأنزل، وهذا إنزال أشبه المني. لكن قلنا أن الصواب أنه لا يفسد الصوم. طيب أنا أسألكم سؤال الآن، إنسان نظر فأمنى ليس أمذى، أمنى، ما رأيكم يا مشايخ؟ الدرس لابد أن يكون تفاعلي، ليس أنا أكون كان يتحدث في المذياع. لا نظر لم يكرر انتبه نظر 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 كذا وأمنى. الصحيح أنه هذا مذهب الجمهور أنه لا يبطل صومه. لماذا؟ استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ النساء وما استكرهوا عليه، وأيضا حديث النفس، فهذا قالوا من حديث النفس، ولأن هذا شيء خرج عن الإنسان عن طاقته، وبعض الناس يحصل منه هذا. ها؟ ماذا تقول يا حازم؟ إيش؟ يندر حدوثه كما قال الشيخ حازم، يندر حدوثه، يندر حدوثه أن إنسان مجرد النظرة الأولى ينزل، لا يمكن عنده مشكلة مرضية أو طيب. المسألة التي بعد هذه أن من حجم أو احتجم يفسد صومه، يستدلون، وهذه مسألة تعرفون فيها خلاف، يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن، لكن ما هي العلة عند من يرى أن الإنسان يفطر بالحجامة؟ العلة قالوا أن الإنسان يضعف بالحجامة، ولذلك روى البخاري في صحيحه عن ثابت أنه سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. إذن ينظر للضعف، وفي لفظ ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد أو الجهد، هذا أخرجه أبو داود بهذا اللفظ. المسألة التي بعد هذه المسألة هي في قول المصنف عامدا ذاكرا لصومه، هذا يقول الشراح راجع إلى جميع ما ذكر يا شيخ حازم، راجع إلى جميع ما ذكر، يقول ابن مفلح وغيره، ومعناه أن شرط الفطر في كل واحد مما تقدم، يعني نلزم الإنسان هذا نقول له أفطرت، أولا أن يتعمد فعل ذلك الفعل، يفعله مختار، وأن يكون ذاكرا أنه صائم. دليله، دليل أنه لابد من أن يكون عامدا حتى نقول له أفطرت، قوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا أخرجه ابن ماجه وغيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، إذن النبي صلى الله عليه وسلم نفى القضاء لمن ذرعه القيء لكونه هذا القيء يخرج بغير اختيار هذا الصائم، وقياسا عليه ما عداه. و ها نعم ايوه طيب سياتي، وان ذكر الصائم لصومه شرط. لماذا؟ يعني حتى تقول له انك افطرت لابد ان يكون ذاكر. دليله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، متفق عليه، وفي لفظ فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله، وهذا أيضا عند الشيخين. إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يفطر يتم صومه، فيقاس عليه ما عداهما. لماذا يتم صومه؟ لأنه ناسي، وهذا رزق ساقه الله إليه. بعد ذلك أن من فعل ذلك ناسيا أو مكرها لا يفسد صومه، لأن شرط الفساد كما قلنا الذكر والاختيار، وهذان مفقودان في الناسي والمكره. انتهينا من هذا كله ولله الحمد. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو قطر في إحليله أو فكر فأنزل أو احتلم أو ذرعه القيء أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه، وإن زاد على الثلاث أو بالغ فيهما فعلى وجهين.
أحسنت. في كلامي هذا مسائل: الأولى أن من طار إلى حلقه ذباب، كيف يطير إلى حلقه ذباب؟ ذبابة تثاءب ودخلت الذبابة، أو غبار طار إلى حلقه غبار، أو فكر فأنزل، هذه مرت معنا
لا.
فكر فأنزل هذا لا يفطر، فكر فأنزل لا يفطر. أو احتلم شاب عزوبي متغرب، ها احتلم في رمضان يفطر يفسد صومه؟ لا يفسد صومه، لأن ذلك كله يوجد بغير اختياره، حتى فكر فأنزل، الفكرة توالت عليه وأنزل. وأيضا عند بعض الناس لا يمكن التحرز من هذا، حتى الاحتلام ما يمكن التحرز منه، وهذا ليس في وسعه، ما في واحد يقول أنا أريد أن لا أحتلم، لا يملك هذا، فإذا لا يفسد الصوم به لأنه غير داخل في التكليف. الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن قطر في إحليله، ما معنى إحليله؟ يعني ذكره، هذا من الأدوية القديمة عندهم، التقطير في الإحليل يعني ذكر، الإحليل هو الذكر، قطروا في إحليله لا يفسد صومه. لماذا لا يفسد صومه؟ هذا سائل، طيب دخل هذه القطرات سائل، قالوا: لأنه لا منفذ فيه إلى الجوف، وإنما يخرج البول رشحا. يعني يقولون، وانظر إلى علمهم، أن البول يصل إلى المثانة عن طريق الرشح، هذا ما وصلوا إليه. وعلى كل حال، حتى لو، فبما أننا تدارسنا وقررنا أنه لا يفسد صومه بالحقن الشرجية، فمن باب أولى أنه لا يفسد بالتقطير في الذكر، التقطير في الإحليل. والمسألة التي بعدها: من ذرعه القيء، يعني غلبه القيء، لا يفسد صومه، لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. قلنا هذا رواه الترمذي، وهذا القيء يخرج بغير اختياره، أشبه المكره. ومن أصبح صائما وفي فيه طعام ثم على الفور لفظه أخرجه، لا يفسد صومه، لأنه لم يدخل الطعام في حلقه ولم يبتلعه. هنا مسألة ابتلاع الريق، واحد رأيته مرة كل شوي يخرج من عندي من المجلس ويروح أكرمكم الله دورة المياه وتمخط، إيش هذا يا فلان؟ قال: الريق اجتماعه يبطل، إذا بلعته يبطل الصيام. لا، مو صحيح، الريق بلعه لا يبطل الصيام، النخامة فيها تفصيل سيأتي عند بعض العلماء، يعني قالوا إذا استخرجها من أنفه أو جاءت من صدره ثم أوصلها إلى أوائل حلقه ثم بلعها، قالوا يفطر بهذا، قالوا أوصلها إلى اللها من لسانه فابتلعها بعد ذلك يفطر، غير ذلك لا يفطر. ومن العلماء يقول بلع النخامة مطلقا لا يفطر به، لأن هذا مما يصعب التحرز منه. المسألة التي بعد هذه: من اغتسل لا يفسد صومه، ما في إشكال أن تغتسل وأنت صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، فيغتسل بعد الأذان لا بأس. من تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لا يفسد صومه، لكن هذا إذا لم يزد على الثلاث قالوا، ولم يبالغ فيهما. لماذا لا يفسد صومه؟ هو تمضمض ودخلت ربما رذاذ الماء دخل إلى حلقه، دخل الماء إلى حلقه. قالوا لأن هذا وصل بغير اختياره، أشبه الذباب والغبار، ومن زاد على الثلاث أو بالغ، من زاد على الثلاث في الاستنشاق والمضمض أو بالغ فيهما لا يفسد صومه على وجه، يعني في وجه من الوجوه لا يفسد، لأنه بغير اختياره، يعني بالغ ثم نزل شيء. والوجه الثاني يفسد بذلك، لأن نزول الماء بسبب منهي عنه، أنه نهي عن المبالغة في الاستنشاق. إذن إذا بالغ في الاستنشاق فهو تسبب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة في الاستنشاق: إلا أن تكون صائما. كم بقي يا شيخ؟
دقيقة ونص.
طيب، فإذا إذا بالغ في المضمضة أو الاستنشاق ودخل شيء إلى حلقه ففيه وجهان، فيه وجهان. لكن أنا أنبه في نهاية الدرس إلى أمر مهم يا أحبتي، أن الإنسان لا يوسوس. بعض الناس يكره صيام النافلة بسبب الوسواس، طول اليوم يتمخط، طول اليوم يخرج وإذا جاء يتوضأ ثم بعد الوضوء يحاول أن يخرج الماء مرة ومرتين وثلاثة، وتجده يقف عند هذا. من التنطع، هذا من التشديد على النفس. الدين يسر، أنت نهاك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت صائم عن المبالغة في الاستنشاق، وكذلك يدخل في الحكم المضمضة، فأطع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا توسوس بعد ذلك، ولا تكلف نفسك وتشدد على نفسك. الأمر يسير والدين يسر. بقي عندنا إيش باقي عندنا في مسائل؟ أو خلص بكرة إن شاء الله نكمل، غدا نكمل إن شاء الله. باقي عندنا العطور، العطور تفطر ما تفطر العطور، هذا ليس لها جرم. أما البخور فيقولون له جرم ويدخل إلى الباطن، فالعلماء لهم فيه قولان، غدا إن شاء الله نفصل هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه.